كان الاستشار الاخير لجريان سعاده الفراغ في الاذان والاقامه الاستدلال بروايات قاعده الفراغ ونفسها وقد سمعنا انها خاصه بالوضوء وغير عامة في كل الأفعال، فلذا تحتاج إلى نحو من التجريد عن الخصوصية ويتنقل منها شكلا من أشكال العموم لكي نطبقها على الأذان وغير الأذان. حينئذ قد يستشكل في هذا الصدد كما قلنا بالأمس طبعا أسلسل الفكرة لأجل الاستذكار والربط بين مقام الأمس واليوم، فقد يقال في المقام بأن الوضوء يعتبر مقدمة للصلاة، في حين أن الأذان مستحب في نفسه بغض النظر عن الصلاة كالأذان الإعلامي ونحوه. أجبنا عليه بأنه في الحقيقة من كلا الجانبين يمكن الجواب. أولا أن الوضوء بهذا المعنى ليس مقدمة للصلاة، بل هو مستحب في نفسه الكونها طهارة، إذا قلنا كما نقول بذلك. وكذلك من الجهة الأخرى أنه إذا اعتبرنا أن الوضوء مقدم للصلاة فنعتبر وبالأولى أن يكون الأذان مقدم للصلاة، وبالارتكاز المتشرعي ايضا هو مقدم للصلاه، حتى الاذان الاعلامي هو مقدم للصلاه، لانه انما هو اعلام بدخول وقت. فان قلت ان الوضوء مقدمه واجبة والأذان مقدمة مستحبة، إن تنزلنا وأجبنا عن الوجه الأول نعم كلاهما مقدمة، ولكنه الوضوء مقدمة واجبة والأذان مقدمة مستحبة، وما ثبت للمقدمة الواجبة ليس بالضرورة أن يحكم يثبت للمقدمة المستحبة، لأنه هذه الأمور في الواجب أو في مع احتمال الفرق التجريد عن الخصوصية يكون متعددا. في الحقيقة هذا أيضا ينبغي يعني أن يكون جوابه واضحا، وهو أن قاعدة الفراغ واردة في الوضوء لم ترد عليه بصفته مقدمة للصلاة، بل الوضوء بذاته ولا بصفته واجبا ولا بصفته مستحبا ولا بصفته شريك مقدمة للصلاة، بل بعنوان كونه وضوء وأفعال معينة ثلاثة مسحات ذلك الوضوء. فمن هذه الناحية هذا التجريد عن الخصوصية معقول جدا، فإذا كان المطلب كذلك فحينئذ قابل أن يشمل الأمور الأخرى بغض النظر عن هذا الإشكال، يعني هذا الإشكال يكون ساقطا أنه نقول أنه الوضوء يكون مقدمة للصلاة، لا هو صح مقدمة للصلاة ولكنه قاعدة الفراغ لا تجري فيه بصفته مقدم للصلاة بطبيعة الحال. في أن تبدا السؤال أكيدا. وكذلك لو قلنا مثلا أن مقدمة الواجب واجبة والأذان ليس مقدمة واجبة وإن كان مقدمة في الجملة فالتجريد عن الخصوصية متعددة ونحو ذلك من الأمور، لأنه يقال في جواب ذلك إما أن نقول بأنه أننا نطعن بوجوب مقدمة الواجب، لعلنا في علم الأصول لا نقول بوجوب مقدمة الواجب، فحينئذ يتماثل هذا مع هذا في كونه ليس مقدمة واجبة. هنا قد يجاب ذلك بأنه وإن كان المطلب هكذا إلا أن الطعن بوجوب مقدمة الواجب أساسا أو كبرويا أو أصوليا ما شئت تعبر، إنما باعتبار أن المقدمة التي نسميها مقدمة واجب واجب عقلا وإن لم تكن واجب شرعا فيسترنا بوجوبها العقلي عن وجوبها الشرعي، هكذا عادة المسالك المشهورية تقول في علم النصوص. فحينئذ معنى ذلك أن مقدمة الواجب مقدمة واجب عقلا وإن لم تكن واجب شرعا، والأذان لا يجب لا شرعا ولا عقلا. من هذه الناحية هذا صنف فرقا بينهما، يعني إن لم نقل بالفرق من حيث الوجوب الشرعي قلنا بالفرق من حيث الوجوب العقلي، وهو في الأذان غير موجود جزما. هنا في الحقيقة أيضا نعود إلى نحو من الجواب السابق، وهو أن الروايات في الحقيقة لم تذكر حكم الوضوء بصفته مقدمة لا واجب عقلا ولا واجب شرعا ولا مقدمة للصلاة، وإنما الوضوء في ذاته أصغى ذكرته وذكرت فيه قاعدة الصلاة نحو نفسه الأمور. فمن هذه النواحي كأنه الصعوبة إلى حد ما، وعلى أي حال إذا لم يتم هذا الوجه الوجوه الأخرى التي سبقت لتقريب قاعدة الصلاة في الأذان جارية. حينئذ هل نستطيع هنا، يعني يحسن الالتفات إلى مثل هذه الأفكار، وهو سؤال أننا هل نستطيع هنا أن نجري قواعد أو أدلة لبية تنفع في المقام، أنه يقال أن الشهرة أو الإجماع على جريان قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ في الأذان، كأنه الشهرة لربما تكون مغرزة وجريانها فقهيا في الأذان والإقامة ونحو ذلك من الأمور، فهل هذا المطلب يمكن الاستدلال به؟ وخاصة إذا قلنا بأنه الشهرة في نفسها حجة ودليل معتبر على الفتوى. في الحقيقة هذا قابل للمناقشة من عدة وجوه. أولا الطعن في الكبرى، وهو أن نقول أن الشهرة ليست بحجة أساسا، وإنما لا بد لنا من الإجماع على ذلك، من تحصيل الإجماع على ذلك، والإجماع غير موجود أو لا أقل من الشك في وجودها، وأن المسألة غير مبحوثة عند المتوسطين والقدماء. فمن هذه الناحية كيف نحصل إجماعا من هذا القبيل؟ وحينئذ تسقط الشهرة على الحجية. وثانيا أن هذه الشهرة وإن كانت سلمنا أنها موجودة إلا أنها مدرسية لوجود هذه الأخبار الدالة على شو؟ على قاعدة الصلاة وعلى قاعدة التجاوز. والإجماع إذا كان مدرسي سقط عن الحجية، فكيف بسقوط الشهرة إذا كانت مدرسية التي هي مهما تكون أقل أهمية من الإجماع؟ مضافا إلى نقطة أخرى، وهو أنه شنو؟ أن قاعدة التجاوز والفراغ إن أخذنا بها، يعني إن اعتبرنا دليلها هو شنو؟ هو الإجماع أو الشهرة ونحو ذلك، وتنزلنا عن الوجهين السابقين، فإنما هو شنو؟ نأخذ بها إجماعا أو شهرة كقاعدة عامة، ذاك شيء وارد في خصوص مورد الأذان والإقامة. وحينئذ نقول أنها أدلة لبية يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن مثلا الوضوء والصلاة ونحو ذلك، وليست تشمل الأذان والإقامة، لأن هذه الموارد خارج القدر المتيقن. مثل هذا السؤال أنا ذكرت له في أمثاله نحو من الجواب، وهو أننا إذا اقتصرنا على هذا المقدار، وهو القاعدة العامة التي تثبت بالشهرة أو بالإجماع، فهذا الإشكال وارد، إلا أنه يمكن تحصيل إجماع أو شهرة إذا حصل طبعا، يمكن تحصيل نظريا أنه يمكن تحصيل الشهرة أو إجماع في خصوص المورد، في خصوص الأذان، أن قاعدة الصلاة المشهور أنها تجري، وأن قاعدة الجو تجري في خصوص الأذان في الحصة التي نتكلم عنها، وليس في كل حصة، ما علينا من جريانها في الوضوء والصلاة والأذان في الأمور. فإذا أخرجناها في الحصة التي نحن فيها وتنزلنا عن الإشكالات السابقة، اعتبرناها حجة وغير مدرسية وكذا ونحن نحضر، لا بأس من ذلك، تكون دليلا بل يندفع هذا الإشكال الذي ذكرناه أخيرا. بقي فرع في الحقيقة كأنه أنا تجاوزته خلال كلامي يحسن أيضا الالتفات إليه، وهو أنه يقول في صحيح الزرارة: إذا شك في الأذان ودخل في الإقامة قال يمضي. الفروع التي كذا قلناها وشرحناها واستدللنا عليها أمران: موضوع قاعدة الفراغ وموضوع قاعدة التجاوز. موضوع قاعدة التجاوز ما إذا كان شك في فقرة سابقة وهو لا زال في الأذان، موضوع قاعدة التجاوز، أو موضوع قاعدة الصلاة وهو أنه انتهى من الأذان وشك في بعض فقراته إلى باب الجواب، هذا أيضا كأننا انتهينا منه. لكن استفدنا، لعلنا استفدنا من هذه الصحيحة أنه شك في أصل وجود الأذان، شك في الأذان عموما أو كليا ما شئت تحدث، ودخل في الإقامة. فإذا دخل في الإقامة وشك، عجب أنه أنا وزنت أم لا، أنا الآن تعقيد، ليش يعقيد؟ يمضي، معموله أنه كأنه يبني على أنه قد أذن وهي معتبرة سنة، فلماذا لا نقوم بشيء يشبه قاعدة الصلاة في مثل هذه الصورة، وإن كان هي ليس قاعدة الصلاة، أنا قلت لكم بأنه لأنه سلب بدفع الموضوع يشك بوجود الأذان أساسا، لا معنى للصلاة مع العدم طبعا، لكنه مع ذلك حيث أنه السند معتبر والدلالة أيضا ينبغي أن تكون مثلا يقال أنها ظاهرة، شك في الأذان ودخل في الإقامة، إذا يمضي لا بأس بذلك، فرع بالأخذ عليه دليل، وإن لم نسميه قاعدة التجاوز وإن لم نسميه قاعدة الصلاة. لا، هذا أيضا لا يكاد أن يكون تاما، وذلك لأن بيت الخطيب هو الواو، أنا شرحته لكنه الآن ينبغي أن يكون أوضح، أن بيت الخطيب هو الواو، أن هل هي عاطفة أو هي حالية. شك في الأذان مثلا، أي في كل الأذان، ودخل في الإقامة، ودخل في الإقامة إذا كانت حالية يتم المقام، أي حال كونه داخلا بالإقامة فدخل في الماضي، أيضا أدل على المطلوب أنه كان قد دخل في الإقامة والآن لا زال فيها وشك في الأذان. لا بأس إذا فهمنا هذا الفهم، يكون موضوع المسألة ومعمولها محرزين، لكن المسألة أنه هي مرددة، لا نستطيع أن نقيم قرينة متصلة ولا منفصلة على كونها حالية، بل نستطيع أن نقيم قرينة على ما سوف أقول بعد قليل على أنها عاطفة. الآن شوف، إذا كانت عاطفة شنو؟ شك في الأذان ودخل في الإقامة، عاطفة وليس حالية، أي أنه شك في الأذان ولا زال لم يدخل في الإقامة، ومع ذلك دخل باختياره في الإقامة، هذا استنعاط محتمل بالأقرار، لا بأس، ليس فهما غلط إذا فهمنا من الرواية الشكل. فإذا كان المطلب هكذا، إذن معنى ذلك أنه شك في الأذان ولم يدخل في الإقامة حقيقة، أصلا لم يدخل، الآن واقف واحد ساكن لا يدري أنه أذن أو لا، فهل قاعدة الصلاة أو أنه يستفاد من الرواية أنه لا يؤذن بعد ما أنه يبني على الأذان؟ هذا غير محتمل تحقيقيا إطلاقا. فإذا كان المطلب هكذا حينئذ معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أنه من هذه الناحية هذا الفرق باطل أكيدا. نعم إذا كان قد دخل بالإقامة إلى باب الجواب، لكنه حيث أن الأمر مردد بين الفهمين، أي أنه الواو عاطفة أو حالية، إذا لا نستطيع أن نقول أنها حالية أو أنها عاطفة، فالدليل الذي
يقوم عليه الاستدلال محتمل وليس أكيدا وليس مستظهرا، وكل واحد منا 50% لو صح التعبير ذلك. حينئذ لما أن هذا الفرق بنفسه وهو أنه إذا كان وهو واقف شك في أنه أذن أم لا، لا يبني على أنه قد أذن. إذن قوله شك في الأذان ودخل في الإقامة كواو عاطفة غير محتمل، ولا نحتمل أن الإمام يعبر عن فرع غير محتمل، فنحمله على الصحة على فرع فقهي محتمل. إذن معناته أنه شك في الأذان أي شك في بعض فقرات الأذان وليس شك في أصل الأذان، وهذا كنت قلته والآن هم أيضا محله، أي أنه لا بد لنا بأن ندفع الفتوى أي المحتملة لو صح التعبير من التقدير، لا بد من التقدير وهو أن نقول شك في الأذان أي في بعض الأذان، ودخل في الإقامة أي باختياره دخل في الإقامة، أي انتهى من الأذان وشك في بعض فقراته ثم دخل باختياره بالإقامة، حينئذ مناسب تكون واضحة والفتوى صحيحة، أي قاعدة الفراغ نفسها وليست قاعدة أن يمكنه لو كانت هناك قاعدة أنه بل شك في الأذان أساسا ولكنه لم يدخل في الإقامة أساسا، هذا غير محتمل. الآن أدخل إلى مسألة أخرى بالنسبة إلى الأذان والإقامة، لأنهم قالوا في نفس عنوان الباب الذي الآن أنا فيه يجب التتابع ما بين فقرات الأذان وفقرات الإقامة، والتتابع وهذه هي مسألة جديدة بينهما، والتتابع بينهما أي أنه يؤذن أولا ثم يقيم، فما هو الدليل على وجوب التتابع بينهما؟ لاحظوا إذا كان هناك دليل مؤكد به ويستظهر منه الشرطيات نحو ذلك من الأمور، إذا المسألة تكون واضحة ومؤكدة، يعني أنه إذا لم يؤذن قبل الإقامة كانت الإقامة باطلة، ليس لأنه تقدم الأذان على الإقامة شرط في صحتها لأن التتابع شرط، فهل هذه نتيجة محتملة؟ ليست محتملة أكيدا لوضوح عدم ارتباط أي من الأذان والإقامة بالآخر عمدا فضلا عن السهو او الجهل او النسيان، اذا اذن فقط وعصى استحباب الاقامه وارتب بها صلاه قبلها اذان دون اقامه او صلاه قبلها اقامه دون اذان، هل نقول ببطلان الاذان وحدها او نقول ببطلان الاقامه وحدها؟ هذا مما لا يمكن التفوض به فقهيا. اذا فالترتيب بهذا المعنى بالمعنى الشرطي غير محتمل اطلاقا، اذا واضح ينبغي ان نقول لا يشترط الترتيب بينهما، لا انه نقول يشترط الترتيب، لكن طبعا في عنوان مثلنا الاخر حينئذ نقول انه تظهر الفائده في ذلك في صوره واحده، وهو ما اذا اقام بدون أذان استقبل قبل الصلاة وأقام ثم أذن ثم ندم على عدم الأذان مثلا فقال أذن لا بأس فأذن، هنا بناء على عدم الشرطية عدم اشتراط أحدهما بصحة الآخر كما هو واضح، حينئذ نقول أنه أقام أذن هم أذن، فقد حصلت قبل الصلاة أذان وإقامة وسقط تكليف كل منهما، في مقابل ذلك أننا نقول لا، هنا يستحب له أن يقيم بعد الأذان الذي أوجده ولا يكتفي بالأذان الذي كان قد قاله، ولا يكتفي بالإقامة التي كان قد قالها، يأتي أنه أقام ثم أذن، فالآن يقيم للمرة الثانية حتى يصبح عنده ويكمل عنده أذان، بعده إقامة حتى يكون بعده صلاة في هذا التقييم. فهل نقول هكذا أم نقول هكذا؟ كلا الاحتمالين في خصوص هذا الموضوع فيه نحو من الدليل. إن شاء الله يأتي في المستقبل الرقيق.